صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل شرح نونية القحطاني. قد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالأحكام الفقهية كأحكام المسح على الخفين وغيرهما. انتقل الناظم إلى مسألة أخرى وهي غسل الجنابة. قال: غسل الجنابة في الرقاب أمانة، فأداؤها من أكمل الإيمان، فإذا ابتليت فبادرن بغسلها، لا خير في متفبط كسلان، وإذا اغتسلت فكل جسمك ذلكا حتى يعم جميعه الكفان، وإذا عدمت الماء فكن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران، متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مجزيتان، والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. يقول: من موجبات غسل الجنابة خروج المني دفقا بلدة، سواء كان بجماع أو مباشرة أو احتلام أو استمناء أو نظر أو غير ذلك. وموجبها أحد الأمرين: أولا خروج المني بلد بأي طريقة كانت، ثانيا التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. والحديثان مخصصان لحديث إنما الماء من الماء. وقد نص الناظم على أن غسل الجناب أمانة، أي لا بد من أدائه، فهو إذا فرض ولازم، وهو من كمال الإيمان الواجب. اكتب عندك: وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين. وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين. كمال واجب يأثم الإنسان إن لم يأتي به. كمال واجب يأثم الإنسان إن لم يأتي به. القسم الثاني: كمال مستحب. كمال مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. بفواته يفوت علو الدرجات، وبوجوده يثاب الإنسان. فواته يفوت علو الدرجات وبوجوده يثاب الإنسان. يقول: فإذا حصلت الجنابة على نحو مما ذكر، بادر المسلم إلى الاغتسال دون توان أو كسل. وقد نص الناظم على الدلك حتى يعم الماء جميع أجزاء البدن. والصحيح أن الدلك سنة، أن الدلك سنة لا واجب، كما ذكر الناظم: فيجزئ في الغسل إفاضة الماء حتى يعم البدن، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وإن كان الأكمل هو الدلك. ثم بين رحمه الله أنه عند فقد الماء أو العجز عن استعماله أنه يجزئه التيمم من الحدثين الأكبر والأصغر، ولذلك لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، اكتب عندك: وكذلك لما فعله عمرو بن العاص وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الناظم إلى وجوب الدلك في مذهب مالك مرجحا أنه سنة، وهو الصواب إن شاء الله. وهنا وقفات يجدر التنبيه عليها. الوقفة الأولى أنه يحضر على الجنب الصلاة والطواف وتلاوة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلا لعابري سبيل، اكتب عندك. وأما عن تلاوة القرآن فالراجح أنه يجوز له أن يقرأ دون مس المصحف. وأما عن تلاوة القرآن فالراجح يجوز له أن يقرأ دون مس المصحف. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. اكتب. وقراءة القرآن لا شك أنها من ذكر الله. قال أنه يجوز للجنبي أن يكتفي بالوضوء للنوم أو المعاودة. اكتب عندك والمراد بالمعاودة أي معاودة إتيان أهله. أي نعم، كل أحوالي. ماذا تقصد؟ يعني كيف تودى؟ ما اختلفناش، ولكن في الوقت أنه جنب حتى يتسنى له الاغتسال كان يذكر الله. أنه يجوز للجنب أن يكتفي بالوضوء للنوم أو المعاودة أو الأكل والشرب ما لم يحن وقت الصلاة، لحديث أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ولحديث عائشة رضي الله عنها كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أنه لا يلزم المرأة أن تنقض ضفائرها للغسل من الجنابة، وإنما يجزئها إفاضة الماء على رأسها حتى تروي شعرها، بخلاف الغسل من الحيض فإنه يلزمها نقض ضفائرها على الصحيح، لحديث عائشة عند مسلم رضي الله عنها. اكتب عندك. والصواب إن غلب على ظنها أن الماء لن يصل إلى أصول شعرها فيجب عليها أن تنقض ضفائرها، وإلا فلا. أن ذكر هذه المسائل والتوقف فيها أمر لا بد منه ولا يهمل بدعوى الاستحياء. قال تعالى: والله لا يستحي من الحق. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق صلى الله عليه وسلم، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. اكتب عندك. ومفهوم المخالفة إذا شعرت باحتلام ولم ترى ماء فليس عليها غسل. نعم. وكذلك الرجل. أحكام المياه: والماء إن لم تستحل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان، فإذا صفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضغان فهناك سمي طاهرا ومطهرا، هذان أبلغ وصفه هذان. فإذا صفى في لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغضران جاز الوضوء لنا به وطهورنا، فاسمع بقلب حاضر يقظان. ومتى تمت في الماء نفس لم يجز من ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعله السيلان، إلا إذا كان الغدير مررجا غدقا بلا كيل ولا ميزان، أو كانت الميتات مما لم تسل والماء قليل طاب للغسلان، والبحر أجمعه طهور ماؤه وتحل ميتته من الحيتان. بيّن الناظم رحمه الله أحكام المياه واعتمد تقسيمها إلى قسمين طاهر ونجس، وقسمه بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، والأشبه أن هذا الخلاف لفظي والله أعلم، بل الصواب أنه خلاف حقيقي وتترتب عليه أحكام. معايا مشايخ؟ لأن الماء اللي هو طهور وطاهر ونجس، الطهور وضعوا له ضابط، أما الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لا، الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وبناء على ذلك كلمة غير مطهر لغيره أي إذا استعمله المسلم لا يرفع الحدث، واخد بالك؟ لما؟ لأنه غير مطهر لغيره. وحقيقة الأمر أن الصواب في المسألة ما ذهب إليه الناظم وأيضا ذهب إليه شيخ الإسلام، أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، وإن شئت قل طاهر ونجس. أما إذا قلت بالثلاث تقسيمات يلزمك طهور وطاهر ونجس، أما تقسيمتين إن قلت طاهر بدلا من طهور تجزئ، لأن طاهر وطهور يقابلهما النجس، والنجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وخبلك. وأما الطاهر والطهور عندما قسمه قسمين تترتب عليه أثر. ومن ثم اختلفوا في الطاهر، قالوا هو ما تغيرت بعض أوصافه أو من نظر إليه الإنسان وقال أنه ليس بماء، وسحبوا هذا أيضا على الماء المستعمل، وضابط الماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم تتغير أوصافه. تاني الضابط ده، ضابط الماء المستعمل، ما استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم تتغير أوصافه. ووجه ذلك أو وصورة ذلك أن الإنسان إذا غسل وجهه، الغسلة الأولى للوجه والماء الذي ينزل منها هذا يسمى ماء مستعمل، لأننا لما استعملناه اترفع الحدث، كويس. أما الغسلة الثانية والثالثة فليس بمستعمل، لأن الحدث أصلا أزيل. الضابط هم ما استعمل في رفع حدث وإزالة نجس ولم تتغير أوصافه. وعلى كل الأمر واسع، وهذا وإن كان من اختلاف التضاد فهو اختلاف غير سائغ، فهو اختلاف سائغ غير مذموم. طبعا الكلام ده تكلمنا فيه بالتفصيل في بلوغ المرامي، وقبل ذلك تيسير العلام، وحاليا في الشرح الممتع، نسأل الله أن يديم علينا النعمة. يقول: والماء الطهور هو الباقي على خلقته بأن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء يخالطه، فهذا طاهر في نفسه مطهر لغيره كمياه الآبار والعيون والأنهار، ولا يضره تغيره بطول مكث أو تأثره باختلاطه ببعض المعادن التي قد يجري عليه. فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه تغير كثيرا بطاهر كطعام أو عجين أو شراب أو نحو ذلك، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والمقصود الغاران نوع من الشجر ومنه دهن الغاران، وإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، ما هي الأوصاف الثلاثة؟ لون والطعم والريح. ينظر فإن كان أقل من قلتين حكم بنجاسته، وإن كان قلتين فأكثر فإنه لم يحمل الخبث، أي لم يتنجس في أرجح الأقوال. والقلتان تقدران قديما بخمس قرب وحديثا بمترين مربعا تقريبا. طبعا الصواب هنا مترين مكعب وليس مربع، اضبط، مترين مكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه ينجس ولا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا. اكتب عندك ومفهوم المخالفة للحديث أن الماء إن كان أقل من قلتين، مفهوم المخالفة للحديث أن الماء إن كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فهو نجس وإن لم تتغير أوصافه. ومفهوم المخالفة للحديث أن الماء إن كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فهو نجس وإن لم تتغير أوصافه. وقوله ومتى تمت في الماء نفس لم يجز، أي ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم سائل، فإنه لا يؤثر موته في الماء بخلاف موت ما له دم سائل، فإنه يؤثر وينجز ذلك الماء إلا إذا كان الماء مستبحرا كما عبر عنه الناظم بالغدير المرجرج الغدر، فإنه يبقى طاهرا طهورا. وقوله والبحر أجمعه إلى آخر، يشير بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سئل عن الوضوء منه قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. فالبحر طاهر في نفسه مطهر لغيره، سواء كان البحر عذبا حلوا أو مالحا أجاجا، فضلا من الله تعالى ونعمة، والله عليم حكيم. تتم الكلام على الوضوء والتحذير من الوسوسة. إياك نفسك والعدو وكيدهم، فكلاهما لأذاك مبتديان. واحذر وضوءك مفرطا ومفرطا، فكلاهما في العلم محظوران. فقليل مائك في وضوءك خدعة لتعود صحته إلى البطلان، وتعود مغسولاته ممسوحة، فاحذر غرور المارد الخواني. وكثير مائك في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان، لا تكثرن ولا تقلل واقتصد، فالقصد والتوفيق مصطحبان. ثم قرر رحمه الله مرة أخرى يحذر من وسوسة الشيطان وتزيينه فيما يتعلق بالطهارة والوضوء، فإن الشيطان لنا عدو فلنتخذه عدوا كما أمرنا الله عز وجل، وإنه ليوسوس للإنسان في وضوئه وفي صلاته وفي غسله، بل في كل شيء من أموره. فإما أن يزين له تقليل الماء في الوضوء وفي الغسل حتى يتحول الغسل إلى مجرد مسح، وهذه وسوسة، وقد يكون مرد ذلك إلى الكسل والعجز أو البخل، وقد تبقى أماكن لم يصلها الماء. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهره وفي ظهر قدمه لمع قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وفي السنن ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لعلكم تذكرون في كتاب إغاثة اللفان للإمام ابن القيم رحمه الله، من جملة ما قال، قال إن الشيطان يشام النفس البشرية، أي يتفقد أحوالها ويدخل في أعماقها. فوجد أن النفس البشرية نوعان: نفس فيها قوة إقدام وشجاعة، ونفس فيها قوة إحجام ومهانة. وكل الأنفس البشرية لا تنفك عن هاتين القوتين، قوة إقدام وشجاعة، إحجام ومهانة. طيب كيف يوسوس الشيطان لأصحاب قوة الإحجام والمهانة؟ يثبطه عن فعل الطاعات ويدعوه إلى الكسل، فيبدأ في الوضوء وفي أحكام العبادات يرضى بأي شيء حتى ولو كان أقل من الركن المفترض عليه. وطبعا لما الشيطان يوسوس له ذلك يأتيه ببعض الشبه ليؤيد له ما يفعله. يعني أنا رأيت بعيني منذ سنوات عدة وكنا في فصل الشتاء، رجلا يتوضأ ويرتدي الملابس الثقيلة ليتقي بها من البرد، فدخلت بقدر الله إلى المسلاخ أي الوضوء لأن توضأ، فإذا به شمر ذراعه إلى منتصفه بالضبط إلى هنا. فأنا لما رأيت أنه شمر إلى هنا وقفت، لأنه شمر وبيتوضأ، فقلت في نفسي لعله حينما يصل إلى اليدين سيرفع القميص مثلا أو الفانيلة إلى الأعلى، وإذا به يكتفي بهذا الجزء. قلت تعال، قال لي قلت له غلط، قال لي رب غفور رحيم، وفعلا أصر على كلامه وصلى. ده عنده قوة إيه؟ إحجام ومهانة، يثبطه ويزاهده في الطاعات. طيب القسم الثاني بقى عنده قوة إقدام وشجاعة، انتبه، يقلل له ما أمر به الشرع، يقلله له. يعني إيه ثلاث غسلات دول؟ ما يكفوش 20 والمية كتير. وهذا الذي يرضى الشيطان بأحد الأمرين، سواء إفراط أو تفريط، يرضى الشيطان بذلك. فلننتبه لهذا، والصواب أن نتقيد بالهدي، بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم إسباغ الوضوء بلا إسراف ولا تقتير، وفي هديه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع خير وبركة. فالاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، كما قال الناظم: ولا لا تكثرن ولا تقلل واقتصد، فالقصد والتوفيق مصطحبان. يعني نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا. يعني ساعات الإنسان بيدخل بيجد بعض إخواننا يتوضأ، والحنفية يعني ما ينبغي أبدا أبدا، الموضوع أيسر من ذلك، ولابد تعليمنا يكون له أثر في أفعالنا وأقوالنا. بل القصد توفيق من الله، قال صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغه. وأشار الناظم إلى أن التقليل دون ما يعتبر شرعا وسوسة، والزيادة على المعهود شرعا بدعة، وهو كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وقال: بعدما توضأ ثلاثا فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أحكام الاستطابة: وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزن حجر ولا حجران، من أجل أن لكل مخرج غائط شرجا تضم عليه ناحيتان، وإذا الأذى قد جاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالإمعان. نص الناظم في هذه الأبيات على أن الاستطابة، وهي الاستجمار، تكون طيب اسأل أخونا عن الحديث: سيكون من أمتي في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. تماما، كما سمع بعض سلفنا ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يبقى الدعاء اللي هو يتنطع في الدعاء، واخد بالك، أيضا من أنواع الدعاء، من أنواع الاعتداء في الدعاء، أن يدعو بدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم، هذا من أنواع الاعتداء. لذلك الله عز وجل لما أمرنا بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أي الذين يعتدون ويتجاوزون المشروع في الدعاء. فضلش محمد. قاعد عليا؟
بتسأل نفس السؤال بس هكمل عليه. الإكثار من الدعاء أو تطويل الدعاء
لأن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. ونعني بالتكثر في الدعاء أي في القنوت أو في الجمعة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الدعاء بالمأثور. أما بينك وبين ربك بنفسك ادعو ما تشاء، وكل إنسان أعلم باحتياجه لربه عز وجل. أما في المجامع وتكون إمام، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدعو على إنسان ويدعو بغير حق. أحكام الاستطابة، نص الناظم في هذه الأبيات على أن الاستطابة وهي الاستجمار تكون بثلاثة أحجار منقية. اكتب عندك، والمراد بقوله منقية أي على غلبة الظن، أي على غلبة الظن. وأنه لا يجزي أقل من ثلاث، وهذا هو الحق لحديث سلمان الفارسي، وقد قال له بعض اليهود متهكما: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، فقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم أو بعظم. وعلل ذلك الناظم بأن مخرج البول والغائط يشمل ناحيتين، ولا يحصل تنقية المحل غالبا إلا بثلاثة أحجار، وهذا كله إذا لم يتجاوز الخارج موضع العاد. فإذا تجاوز وجب الاستنجاء بالماء، لأن الأصل الطهارة بالماء، وأبيح الاستجمار رخصة. فلما تعدى الأذى موضع الرخصة رجع إلى الأصل. وفي هذه الأحكام دليل على كمال هذا الدين وشموله وسمحته. اكتب عندك: وإن تعدى الأذى المحل وتعذر استعمال الماء يجزئ الأحجار باتفاق. وإذا تعذر استعمال الماء وانتقل الأذى غير المحل يجزئ الأحجار باتفاق. نواقض الوضوء: نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان أو بوله أو غائط أو نومه أو نفخة في السر والإعلان. ومن المد أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران، ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخه الفخذان وبيان ذلك صوته أو ريحه، هاتان بينتان صادقتان. بدأ الناظم بالحديث عن نواقض الوضوء، وذكر من النواقض أولا القبلة واللمس، والمقصود باللمس مطلق لمس المرأة بدون حائل، وكذلك القبلة. اكتب عند: والمراد بالمرأة هنا الزوجة أو من تحل لك بالنكاح. يقول: فهل اللمس والقبلة ناقضان؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشافعية أن مجرد اللمس بدون حائل ناقض للوضوء، واستدل بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. اكتب عندك: والاستدلال لا يستقيم، لأن لمستم النساء أي جامعتم. القول الثاني التفصيل، وهو قول الحنابلة وأكثر الفقهاء، أن اللمس إذا كان بشهوة أي بتلذذ فهو ناقض، وإلا فلا. القول الثالث وهو قول أكثر الصحابة أبو بكر وابن عباس وابن عمر وعمة أهل الحديث، وهو قول أبي حنيفة يا إخواننا، وهو قول أكثر الصحابة، صححها كده أبي بكر مجرور على الإضافة. يقول: وابن عباس وابن عمر وعامة أهل الحديث، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم غير شهوة، ما لم يخرج شيء من القبل من مدي أو ودي أو مني، فالمعول عليه هو خروج شيء من القبل، ويستوي في ذلك الرجل أو المرأة. واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وكان وهو يصلي يغمز عائشة فتكف رجليها إذا أراد السجود، وحملوا اللمس الوارد في الآية على الجماع لدلالة السياق عليه. اكتب عندك وهذا هو الصواب. هذا القول هو الراجح لقوة أدلته. الناقل الثاني هو النوم الطويل أو القصير المستغرق، والمقصود بالنوم الطويل هو النوم الذي يكون صاحبه مضطجعا أو مستلقيا، أما الغطيط حال الجلوس أو النوم جالسا إذا كان يسيرا فهذا لا ينقض الوضوء، وإنما كان النوم ناقضا لأنه مضمة الحدث. وعلة كون النوم ناقضا للوضوء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. اكتب عندك السهي أي فتحة الضبر، السهي أي فتحة الضبر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن اليقظة بمثابة الوكاء، أن اليقظة بمثابة الوكاء على القربة، فإذا ذهب الوكاء خرج ما في القربة، يقول فإنه إذا نام لا يدري ما يخرج منه، ولذلك فضل. نعم يسأل أخونا عن ضابط النوم كما ذكر هنا. النوم إذا كان الإنسان مستلقيا أو على جنب ولم تكن مقعدته ملتصقة بالأرض ففي هذه الحالة ينقض الوضوء، في هذه الحالة ينقض الوضوء. أما إن كان مستحكم ومقعدته في الأرض فلأهل العلم قولين، والصواب يا أخوانا في هذه المسألة أن إذا نام الإنسان نوما مستغرقا، بمعنى إيه؟ مرت عليه لحظة ولم يدري ما يقال حوله ولو قصيرة، هذا يعتبر نوم مستغرق ينقض الوضوء، وهو الراجح والمعتمد عند أهل العلم. يقول ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما النوم اليسير الخفيف من جالس فليس بناقض على الصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يسمع لبعضهم غطيط وهم جلوس ينتظرون صلاة العشاء ولم يؤمروا بالوضوء. الثالث مس الختان، وهو لمس الفرج باليد مباشرة بدون حائل. أي نعم، معنى قلت لم يسمع ما حوله، نعم يحمل على أنه غير مستغرق. وممكن الإنسان ينام ويطلع منه غطيط ولكن يشعر بمن حوله، لأن العلة فيه هنا أنه إذا استغرق فقد العقل سيطرته على وكاء السهي. الثالث مس الختان، وهو لمس الفرج بيده مباشرة بدون حائل سواء مس فرجه أو فرج غيره. والصحيح أن هذا نقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية ذكره، وفي رواية من مس ذكره أو أنثيه أو رضغيه فليتوضأ، والأنثى تلحق بالذكر في ذلك. وهذا ناسخ لحديث طلق بن علي الذي جاء فيه: وهل هو إلا بضعة من، اكتب عندك. وأما كونه ناسخ فليس دليل عليه، وليس كونه ناسخ فليس دليل عليه، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. وهنا يمكن الجمع، وهو أن من مس فرجه بشهوة انتقض وضوءه، أما بغير شهوة فلا ينتقض، لقرينة في حديث طلق بن علي، لقرينة في حديث طلق بن علي، وهي: هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، وعليه فمن مس أذنه كمن مس فرجه لا ينتقض، وعليه فمن مس أذنه كمن مس فرجه لا ينتقض طالما لم يكن بشهوة، وعليه فمن مس أذنه كمن مس فرجه لا ينتقض. تفضل. آخر شيء. طيب، يقول: ومن نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو مني أو مدي أو ودي أو دم، فمتى خرج شيء من ذلك فهو ناقض. أما الدم الخارج من غير السبيلين، وانتبهوا للمسألة دي لأنها منتشرة عند الناس على غير الصواب، كثير من القوم يظن أن الدم إذا خرج من بدنه، ونعني ببدنه غير السبيلين أي القبل أو الدبر، خرج بجرح من فمه، من أنفه، من أذنه، من رأسه إلى غير ذلك، كثير من القوم يظن أنه ناقض للوضوء، وهذا كلام غير صحيح، والأدلة كما سيأتي بها الناظر. فأرجو أخواننا الله يبارك فيكم أن تنبهوا على هذه الأحكام، وانتبه أيضا، ممكن وانت بتذكر الحكم أو واحد يسألك يقول لك: طيب ما نتوضى احتياطي. لا، هذا هو عين البدعة وعين التنطع، لأنه لا احتياط على المشرع ولا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا على فعل الصحابة، لأنهم كانوا أتقى لله عز وجل من أن يستهينوا بأمر الدين. نعم.
هل هذا قول من أهل العلم؟
لا أعلم. تفضل.
وخروج هذا الدم يكون غير قصد من الإنسان،
وهب أنه بقصد. لا، وهب أنه بقصد، يعني هب أن الدم خرج منه بقصد، كما ذكر أخونا كنقل الدم لمريض، هذا ليس له علاقة لا بالوضوء ولا بالصيام، يعني حتى الحجامة ما خروج الدم بقصد ليس لها علاقة بالوضوء. الذي يؤثر في الوضوء ويبطله أن يخرج شيء من السبيلين، أي من القبل أو الدبر. نعم. من التوجيه من قوله إنما هو بضعة منك. ما احنا قلنا هو لما قال إنما هو بضعة منك، يعني بناء على ذلك أنا لمست فرجي كلمست أذني، يعني حد بيلمس أذنه بشهوة كذلك الفرج، فهنا يبقى لا ينقض الوضوء. أما من مسه بشهوة فينقض الوضوء، وده رأي المالكية، وهو الصواب، سواء فرجه أو يعني فرج غيره. ولكن يخرج من هذا، ودي مسألة منتهية، ما تقوم به بعض النسوة من يعني إزالة الأذى عن ابنها الصغير أو ابنتها الصغيرة، وتقع يدها على فرجه، هذا لا يؤثر. كذلك أن يكون الإنسان يغتسل من جنابة أو يغتسل تنظفا أو تبردا وتقع يده على فرجه، هذا ليس فيه شيء. ها، لا، مسألة لحظة واحدة، مسألة لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن مظنة الشهوة في القبلة صح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وهو صائم، يبقى خرجنا عن محل النزاع. أما مسألة مس الذكر أو الفرج ورد فيها الحديث. نعم. لإربه ما المقصود بإربه؟ ها؟ الإنزال الماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن ذلك، ولكن هل يلزم من عدم الإنزال ألا تكون هناك شهوة؟ ها؟ لا يلزم، ممكن تكون هناك شهوة. معايا يا أخواننا كده؟ فضل يا شيخ. أي نعم، ولكن هذا يسأل أخونا عن الدم الخارج بالبواسير، ربنا عافينا وإياكم، يلحق بالسبيلين. نعم، ولكن يأخذ حكم آخر إن كان الأمر مستمرا عنده، يأخذ حكم سلس البول وانفلات الريح، يتوضأ لكل صلاة. يقول: ومن نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو مني أو مدي أو ودي أو دم، فمتى خرج شيء من ذلك فهو ناقض. أما الدم الخارج من غير السبيلين فالتحقيق أنه غير ناقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحتهم ودماؤهم تثعب وتسيل، ولم يؤمروا بقطع الصلاة أو الوضوء. وقوله: أو نفخة في السرج والإعلان، إن الله لا يستحي من الحق. يقول الشارح: أنا أعرف أن البعض من بعض الجهل وممن لا فقه عندهم قد يقول: لما تتكلمون في هذه القضايا والمسلمون عندهم من المصائب التي يعيشونها ما الله به عليم. أقول: ما ضيع المسلمين إلا جهلهم بمثل هذه القضايا. فلو حققوا التوحيد ثم أدوا العبادة على الوجه الصحيح بأركانها وواجباتها وشروطها لما سلط عليهم أعداؤهم. لذلك أكرمكم الله، يعني أسعدك الله بتعليم الناس الخير، فلا تسمع لأي مثبط مهما كان. وخذوها نصيحة من أخيكم، هتسمع لمثبط ينتقدك في السر ويشغب عليك، والله لن تفلح، لن تفلح إن تستمر. ومن كان عنده مسكة من عقل وعنده أثارة من الرجولة ووجد عليك شيئا يأتيك. أما هؤلاء الصبية الأغمار الذين يشغبون على دعاة أهل السنة لنفثة مصدور أو لحقد في قلوبهم، إياك أن تلتفت إليه وإياك أن تصغى لكلامه. الله ما يريد إلا أن يعرقلوك عن عملك. يبقى الأمر ده أنت بتتكلم مثلا في فقه الطهارة ومكثت فيه ما مكثت، وبدأت تشرح المسألة مرة واثنين وثلاثة، يا مشايخ فهمين؟ آه فهمين. طب عدتنا عشان أفهمان، وهكذا. إياك أن تنشغل، إياك أن تنشغل، وانظر إلى الواقع حولك، تجد من أصغى لكلامهم وركن عن العمل ضاع أمره، ومن استمر كأنهم بالنسبة له طنين ذباب أكرمه الله عز وجل وبجله. إياك ثم إياك أن تنشغل بمثل هذه الطرهات، واستمر فيما أنت فيه من الحق. وأيضا إياك أن تستقل مسألة شرعية، إياك، لأن استقلالك لبعض المسائل الشرعية يلزمك منهم التنقيص من أمر الشرع، وهذا ليس بالهين. يبقى أنا بشرح مسألة معينة، والله جاء دورها في الشرح، إحنا ما عقدنا درسا من أجل مثلا غسل الجنابة، ولو عقدنا ليس بقليل، ولكن المسألة جاءت عرضا ونحن نتكلم عن أمور العلم. وأيضا يا أخواننا الله يبارك فيكم، نصيحة: إياك ثم إياك أن تترك بعض المسائل في مزيد الإيضاح لأنك تكلمت عنها مرارا. لا، كلام ده الواقع يلزمنا بالتكرار. معايا يا أخوانا؟ فإن تستعن بالله عز وجل ولا تلقي بالا لهؤلاء القوم ودعهم عنك، ما يريدون إلا أن يعرقلوك عن عملك الطيب. فقوله: أو نفخ في السر والإعلان، يقصد خروج الريح بصوت وهو الضراد، أو بدون صوت وهو الفساء، كما بيّن ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما روى حديث: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. اكتب عندك وما المعني بعدم القبول هنا، أي عدم الصحة. معني بعدم القبول هنا أي عدم الصحة بقرينة الحدث، بقرينة الحدث. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ولا يستحب الاستنجاء من الريح أو النوم، بل يرى بعض العلماء أن ذلك بدعة. اكتب عندك وهذا هو الصواب، يعني إنسان يستنجى من الريح وخبلك أو يستنجى بمجرد النوم، هذه من البدع، لأن الريح لم يأمر الشرع المطهر بالاستنجاء منه. وورد حديث ولكن للأمانة ضعيف، ليس منا من استنجى من ريح، ولكن الحديث ضعيف. يقول: ولا من أكل لحم الجزور عند من يرى انتقاض الوضوء به، وهو الصحيح لجواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. ويشير الناظم بقوله: ولربما نفخ الخبيث بمكره إلى آخره، إلى الحذر من تلاعب الشيطان بمقاعد بني آدم ووساوسه وتخيلاته، فيخيل إلى المرء أنه خرج منه شيء ولم يخرج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.